بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في أن علمه تعالى بالأشياء بالعقل البسيط والإضافة الإشراقية. بعد الانتهاء من ذكر أقوال الحكماء في مسألة علم الواجب بالأشياء قبل الأشياء، يريد المصنف أن يذكر صريح القول أي مختاره في هذه المسألة، وعنون الفاصل الذي عقده لأجل ذلك بما قرأناه آنفا: غرر في أن علمه بالأشياء بالعقل البسيط. ولما كان هذا القول مبنيا على قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، فاللازم علينا أن نبحث عن هذه القاعدة. وهذه القاعدة من القواعد الهامة جدا، وهي من المسائل التي يفتخر صدر المتألهين رحمه الله تعالى بأن الله قد خصه ومن عليه بمعرفتها من دون سائر الناس، بل ينقل عنه في بعض المواضع أنه لم يرى أحدا على وجه الأرض له علم بهذه المسألة، أي بمسألة بسيط الحقيقة كل الأشياء. وقد استفاد صدر المتألهين من هذه المسألة، من هذه القاعدة، في أكثر من مسألة، منها مسألة التوحيد، حيث استطاع ببركة هذه القاعدة أن يدفع شبهة ابن كمونة. ومنها مسألة أن حقيقة النوع فصله الأخير، ومنها مسألة اللبس بعد اللبس، وأن المرتبة المتأخرة في الحركة الجوهرية تكون شاملة بكمالات جميع المراتب السابقة، ومنها مسألة أن النفس في وحدتها كل القوى، وفعلها في فعله قد انطوى، ومنها في المعاد، ومنها غير ذلك من المسائل الكثيرة. وهذا يظهر أهمية هذه القاعدة وجلالة مقامها من بين سائر المسائل الفلسفية، ومنزلة هذه القاعدة في بنيان الحكمة المتعالية. هذا ولكن الحق أن هذه المسألة، أي القاعدة، قاعدة بسيط الحقيقة، وإن ذكر صدر المتألهين رحمه الله تعالى أنها لم تتيسر لأحدين، إلا أن العرفاء طفحت عباراتهم بالإشارة إليها، وعليه فيوجد احتمالان في كلام صدر المتألهين. الاحتمال الأول أن يكون مراده نفي علم أحد من الحكماء بهذه القاعدة، فتكون دائرة نفيه الحكماء، وهناك شاهد في عبارات صدر المتألهين إلى أنه غير ناظر إلا إلى أهل النظر، الاحتمال الثاني أن يكون مقصوده أن غير الحكماء وإن كان له علم لهم علم بهذه القاعدة إلا أنهم لم يستطيعوا أن يبينوا البرهان الدال عليها. والحق أن كلام صدر المتألهين على هذين الاحتمالين ليس بتاما، والعصمة لأهلها، ولا شك لنا في جلالة مقام صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية، ولكن العصمة لأهلها. فنحن نرى أن هذه القاعدة مستقاة من كلمات العرفاء، ودليلها مأخوذ من كلماتهم، بل إن كلماتهم صريحة في البرهان عليها. بيان ذلك أن العرفاء لما تطرقوا إلى مسائل التوحيد ذكروا مسألة هامة في نظرهم، وهي مسألة التشبيه والتنزيه، فإنهم يقسمون التنزيه مثلا إلى تنزيه نقلي شرعي، وتنزيه عقلي، وتنزيه كشفي. وهم يرفضون التنزيه العقلي ويتعبدون بالتنزيه النقلي ويؤمنون بالتنزيه الكشفي. ومسألة التنزيه عندهم مسألة هامة جدا، لها منزلة خاصة، حتى عقد الشيخ الأكبر في كتاب الفصوص الفص النوحي في بيان هذه المسألة، وبدأ الشيخ الأكبر ذلك الفاص بالنهي عن التنزيه، لأن المنزه إما جاهل أو صاحب سوء أدب، هذه عبارته. ولكن تلك العبارة مع أنها وافية ببيان المطلب، إلا أننا نختار عبارة أخرى في الفتوحات أفضل من تلك العبارة في أداء المعنى. جاء في كتاب الفتوحات، في كتاب الأسرار من الفتوحات: اعلم أن التنزيه وإن جلت مراقيه فهو يرجع لتحديد المنزه من حيث إنه لا بد له من مقابل، والتشبيه يرجع إلى تثنية مشبه، وإذا كان التنزيه يرجع إلى التشبيه فأين المعرفة بالله تعالى؟ فإذا التنزيه إنما سمع في الشارع ولم يوجد في العقل. بيان هذه العبارة أن التنزيه عبارة عن سلب النقائص عن المنزه، والمسلوب لا يمكن أن يكون هو العدم المحض، لأن العدم المحض لا شيئية له حتى يتعلق به السلب، إذ نحن نتكلم عن سلب شيئين، عن سلب مضاف إلى مسلوب، فلا يعقل أن يكون السلب قائما بالسلب. لذلك يقال أن سلب السلب إيجاب. إذن التنزيه في الواقع ليس إلا ما جاء به الشارع، فإن الشارع مثلا يقول ليس كمثله شيء، والشارع يقول لا تدركه الأبصار وما إلى ذلك. أما التنزيه الذي يحكم به أهل العقل حيث يقولون أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، فإن هذا يعني أنك تسلب عن الله سبحانه وتعالى خصائص الجسمية، وهذا السلب يستدعي إثبات الجسمية في مقابل الله وسلب خصائصها عنه سبحانه وتعالى، فهذا التنزيه يستلزم إثبات شيء في مقابله. وإذا كان التنزيه كذلك فالتنزيه حينئذ وإن كان تنزيها من هذه الحيثية إلا أنه تشبيه من جعل من حيث إنك جعلت المنزه كسائر الأشياء، فكما أن الجسمية في مقابلها شيء، فالله سبحانه وتعالى في نظر المنزه في مقابله شيء آخر، فالتنزيه يرجع إلى التشبيه. فقالوا إن التنزيه تشبيه والتشبيه تقييد، فقالوا أن التنزيه تحديد وتقييد، وهذا ما يصرح به الشيخ الأكبر في أكثر من موضع في كتابه، ويصرح به الشيخ الكبير في أكثر من موضع في كتابه، في مصباح الأنس والنصوص وأمثال ذلك من كتبه، يتوجد عبارات كثيرة على أن التنزيه بهذا المعنى تقييد. تقييد هذا المعنى من التنزيه الذي يسند إلى الحكماء، وهو سلب النقائص، حيث إن النقائص هنا النقائص المستندة إلى الممكنات، هذا المعنى من التنزيه عندهم غير مقبول. مرادنا أن هذا المعنى الذي ذكره العرفاء هو عين معنى قولهم بسيط الحقيقة كل الأشياء، لأن المقصود ببسيط الحقيقة هو الحقيقة غير القابلة للتقسيم وغير القابلة للتجزئة كما سيأتي. العرفاء يقولون أن الحق لما لم يكن في مقابله شيء فإنك إذا نزهته عن شيء تجعل المسلوب ثابتا في مقابله بنفس سلبك إياه عن الحق، تحكم بثبوته في مقابل الحق، وإذا حكمت بثبوته في مقابل الحق كان الحق مقيدا، أي كان مركبا من الذات والقيد، والحق لا يكون مركبا من شيئين، الحق بسيط. هذا هو نفس معنى بسيط الحقيقة كل الأشياء. نعم هذه العبارة لم تأتي في كلماتهم، لكن عبارات أخرى بنفس المعنى تماما جاءت في كلماتهم بشكل متكرر، ولا إشكال في المتدبر في كلماتهم أن بسيط الحقيقة راجعة إلى كلمات العرفاء، وكلماتهم لم تكن فتوى مجردة عن الدليل، بل كانت مستندة إلى دليل، فقد ذكروا نكتة كلامهم، وأن التنزيه بهذا المعنى تقييد. وهذا المعنى الذي ذهب إليه العرفاء أيضا يستفاد من الروايات الشريفة، حيث جاء عن أهل البيت صلوات الله عليهم تفسير التكبير في الصلاة بمعنى خاص، حيث إن الإمام عليه السلام يسأل السائل الراوي أنك إذا كبرت في صلاتك وقلت الله أكبر فماذا تقصد بالتفضيل في قولك الله أكبر، الله أكبر من ماذا؟ فقال السائل الله أكبر من كل شيء. فقال الإمام عليه السلام فقد حددته، أي بمعنى أن الحكم على الله بأنه أكبر من شيء أو أجل من شيء أو أعلى من شيء بهذا المعنى الذي تحمل عليه صيغة التفضيل في غير هذا المورد لا يكون مناسبا لمقام الجلالة، باعتبار أن هذا المعنى يستبطن ثبوت شيئين بينهما مفاضلة وتفاوت، والتوحيد الحق لا يقبل ثبوت شيء في مقابل الله سبحانه وتعالى. فقال السائل فماذا أقول؟ قال قل الله أكبر من أن يوصف، وهذا ينحل إلى معنيين. المعنى الأول أن كل شيء في الخارج ليس شيئا مباينا له بل هو صفة من صفاته واسم من أسمائه فكما أن الصفة لا تباين الشيء كذلك المخلوق لا يباين الخالق والمعنى الثاني الذي يتم به مدلول الكلام أن هذه الصفة التي تثبتها لله ليست بحيث تكون مساوية للموصوف في الكمال فالله أكبر من أن يصفه شيء إلا بحد ولأنه سبحانه وتعالى بهذه العظمة والحيطة فإنه يكون حاد كل محدود مع أنه ليس لصفته حد محدود إلا أنه سبحانه وتعالى حاد كل محدود حتى الصفة فنفي الحد عن الصفة بلحاظ اتحادها بالذات ونفي الحد عن الذات باعتبار كمالها الذاتي وإثبات الحد للصفة باعتبار أنها تعين ما والتعين دون المطلق إذن ما ذهب إليه العرفاء هو نفس ما يرومه صدر المتألهين قدس الله نفسه بمسألة بسيط الحقيقة صبحك الله بالخير كل الأشياء ولعل صدر المتألهين رحمه الله تعالى لم يتفطن إلى بعض كلماتهم فأخذ الفتوى من كلماتهم وهداه الله سبحانه وتعالى إلى دليل خاص به وهذا ليس ببعيد عنهم قدس الله نفسه فإنه أهل كل خير وإن الله سبحانه وتعالى رعاه واعتنى به عناية خاصة قدس الله تلك النفس الطاهرة لكن الحق أن أصل المسألة ثابت في كلمات العرفاء وهذا ليس مخصوصا بهذه المسألة بل كثير من مسائل الحكمة المتعالية التي تميزها عن الفلسفات الأخرى مستقاة من كلمات العرفاء كأصالة الوجود واتحاد العقل والعاقل والمعقول والنفس في وحدتها كل القوى وهذه المسائل التي هي مخصصات ومميزات الحكمة المتعالية مأخوذة من العرفان وكلمات العرفاء طبعا هم يذكرون نحن لم نفصل في مسألة التنزيه أردنا فقط أن نشير إلى جهة الشبه بينما ذكروه في هذا المقطع من التنزيه ومسألة بسيط الحقيقة لكنهم يقولون أن التوحيد الحق هو أن ننزه الله عز وجل عن كل تعين حتى عن هذا التنزيه أي أن الإطلاق الذي يكون حكم الواجب ليس هو الإطلاق بمعنى الإيجاب العدولي بل بمعنى السلب المطلق الإطلاق هنا بمعنى السلب المطلق لكل تعين حتى أنه يكون إشارة إلى تلك المرتبة من باب ضيق العبارة لا من باب أنه مع تلك المرتبة تعين أو تقيد ما سواء كان إيجابيا أو سلبيا لا يوجد في تلك المرتبة لا اسم ولا رسم هذا بالنسبة إلى أصل المسألة إذن مسألة بسيط الحقيقة أصولها بل دليلها من كلمات العرفاء أي أنه يمكن أن نجد في كلمات العرفاء ما يصلح أن يكون دليلا وقد صرح العرفاء بأنهم يريدون ذلك المعنى بأوضح عبارة وبأجلى إشارة ثم إن هنا مسألة ينبغي أن نلتفت إليها وهي التفرقة بين مسألة بسيط الحقيقة كل الأشياء وقاعدة صرف الشيء لا يتفنى ولا يتكرر فإنهما قاعدتان متشابهتان فما الفرق بين قاعدة صرف الشيء وقاعدة بسيط الحقيقة؟ الصحيح أن الفرق بينهما من ناحية الموضوع مرة ومن ناحية المحمول أخرى أما من ناحية الموضوع فالفرق بينهما أن موضوع صرف الشيء هو المعنى العام الصرف بلا فرق بين أن يكون الصرف مضافا إلى الوجود أو الماهية. فمثلا البياض الماحض صرف البياض، والسواد الماحض صرف السواد، والإنسان الماحض صرف الإنسان، والعقل المجرد صرف العاقل، والمادة صرف المادة. فالمراد بصرف الشيء هو كل شيء لم يشبه غيره ولم يتخلله أجنبي عن ذاته، بلا فرق بين أن يكون مجردا أو ماديا. فكما أن المجرد فيه صرافة، المادي فيه صرافة، لذلك يقال عن المادة أنها صرف القوة. وكما أن الصرف يكون جوهرا كالإنسانية، كذلك يكون عرضا كالبياض، حيث يقال صرف البياض والبياض الصرف. وكما يكون الصرف بسيطا كذلك يكون مركبا. فالمقصود بصرف الشيء هو كل شيء لم يخالله ولم يمازجه ولم يدخل فيه شيء من خارج. هذا من ناحية قاعدة صرف الشيء. أما قاعدة بسيط الحقيقة فموضوعها خصوص الوجود وخصوص البساطة. فالامتياز من ناحية البساطة لأن الصرف قد يكون مركب، ومن ناحية الحقيقة لأن المقصود بالحقيقة هنا ما يكون الشيء به هو هو. أما الشيء في قاعدة صرف الشيء فما يكون هو الشيء سواء كان بمعنى ما به الشيء هو هو، أو كان بمعنى ما يقال في جواب ما هو. فمثلا تسند الصرافة إلى الماهية فيقال صرف الإنسانية وصرف البياض، كما يقال صرف وجود الإنساني. فوجود الإنسانية وجود صرف، والإنسانية بما هي ما هي أيضا شيء صرف. فالصرافة لا فرق فيها بين أن تكون مضافة إلى الوجود أو مضافة إلى الماهية. أما في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء فالموضوع هو خصوص البساطة المسندة إلى الحقيقة بمعنى ما به الشيء هو هو، وهو عبارة عن شيئية الوجود وحقيقة الوجود. إذن قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء مخصوصة بالبسيط ولا تشمل المركب أبدا. ثانيا مخصوصة بشيئية الوجود ولا ربط لها بمسألة بشيئية الماهية إلا بشيء بنحو خاص يرجع في الواقع إلى شيئية الوجود، كما سنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى. هذا من ناحية الموضوع. أما من ناحية المحمول، فصرف الشيء قاعدة تتكفل نفي تكرر الصرف، بمعنى أنها تفيد أن الشيء إذا لم يلحظ معه غيره فلا يكون إلا شيئا واحدا غير قابل للتعدد والتكثر. هذا ما تفيده قاعدة الصرف. فإن كان الموضوع في قاعدة الصرف، يعني إن كان مجرى قاعدة الصرف الوجود، ثبتت وحدة الوجود وإن كان مجرى قاعدة الصرف أي المصداق الذي نريد أن نطبق القاعدة عليه إن كان هو الإنسانية ثبتت وحدة الإنسانية وإن كان هو البياض ثبتت وحدة البياض إذن قاعدة الصرف لا تفيد إلا نفي التكثر وأما كون تلك الوحدة بسيطة أو مركبة نوعية أو جنسية أو ظلية أو حقية أو حق حقيقية فذاك أمر يلحظ فيه خصوصية المصداق مو من جهة القاعدة القاعدة لا تقول أن الوحدة شنو وحدة حق حقيقية أو وحدة حق ظلية القاعدة تجري في الوحدتين القاعدة تجري في الوحدة النوعية وتجري في الوحدة الجنسية وتجري في الوحدة العمومية وتجري في الوحدة الكلية بمعنى الكلية السعي وتجري في الوحدة حتى في الأشخاص قاعدة صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر زيد بما هو زيد لا يتثنى ولا يتكرر زيد بما هو زيد حتى إنك لو فرضت صورتين لزيد لكان التكثر بينهما من ناحية العوارض المشخصة لكل منهما إذن القاعدة لا تثبت نحو الوحدة ولكنها تثبت الوحدة أما قاعدة بسيط الحقيقة فإنها تثبت وحدة خاصة هي عبارة عن الوحدة المحيطة بكل شيء نعم إذا طبقنا قاعدة صرف الشيء على المركب مثلا أو على العرض أو على الماهية بشكل عام فربما يقال أن قاعدة صرف الشيء تستلزم إحاطة الموضوع بكل ما يفرض ثبوتا له فمثلا نقول صرف البياض جامع لكل بياض لأن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر فإذا لم يكن متثنيا ولا متكررا لازم أن يكون بسيطا وبهذا اللحاظ نثبت اشتمال الصرف على الكمالات الخاصة لكن هذا مؤونة زائدة على مفاد قاعدة صرف الشيء إذن تبين بذلك الفرق بين قاعدة صرف الشيء وبين قاعدة بسيط الحقيقة نعم بينهما ارتباط لكن لا من جهة نفس القاعدة بل من جهة دليليهما هناك نكتة خاصة تربط بين الشيئين لذلك في خصوص الوجود نقول لا فرق بين أن تقول هو بسيط الحقيقة وهو كل الأشياء وبين أن تقول هو صرف الشيء ولا ثاني له في خصوص الوجود لما؟ لأنك لاحظت خصوصية الموضوع أما أن تقول أن الوجود صرفان فيكون له وحدة بقاعدة صرف الحقيقة فهذا أمر لا يزيد على الوحدة التي تثبتها بقاعدة الصرافة في الماهية وهو غير قاعدة بسيط الحقيقة قاعدة بسيط الحقيقة تفيد مطلبا جديدا إذن الصحيح أن بين القاعدتين فرقا هذا من هذه الجهة الجهة الأخرى هي الإشارة إلى تحرير حل البحث في المقام عندنا مسألتان يذكرهما الماتن في العنوان المسألة الأولى مسألة علم الواجب بالأشياء قبل الأشياء وهذا ما عبر عنه بقوله غرر في أن علمه بالأشياء بالعقل البسيط هذا إشارة إلى علمه بالأشياء قبل الأشياء في مرتبة ذاته والإضافة الإشراقية وهذه إشارة إلى مسألة علمه بالأشياء في مرتبة الأشياء لا في مرتبة ذاته، لأن له سبحانه وتعالى علمين لا علما واحدا، علم سابق وعلم مقارن. في مرتبة الذات استنادا إلى قاعدة بسيط الحقيقة. وقوله الإضافة الإشراقية إشارة إلى علمه بالأشياء في مرتبة الأشياء، يعني بعد أن يخلق سبحانه وتعالى مخلوقاته من حيث هي مخلوقات معلومات، فتكون علما أيضا بهذا اللحاظ.
يعني أعبر عن الله بالعقل البسيط
إيه؟ نعم، بالعقل البسيط، ومراده الوجود البسيط الذي هو وجود نوري عقلي.
بشكل يعني مراد للأشياء بالإدراك البسيط ممكن معنا؟
بلى، نفس المعنى، ما في خلاف يعني من حيث المعنى بين ما تقول وما نقول. نعم، علمه بالأشياء بالعقل البسيط هذا علمه الذاتي، علمه بالأشياء بالإضافة الإشراقية هذا علمه بالأشياء في مرتبة ذاتها وهي مرتبة الفعل. فإذن هو يريد أن يثبت العلمين، وعليه بما ذكرنا أن هذه المسألة مبنية على قاعدة بسيط الحقيقة، فنحن سنتكلم أولا عن معنى قاعدة بسيط الحقيقة، ثم عن أدلة قاعدة بسيط الحقيقة، ثم عن كيفية تطبيق بسيط الحقيقة في المقام، بمعنى أنه كيف نستفيد من قاعدة بسيط الحقيقة لإثبات علم الواجب بالأشياء في مرتبة الذات. هذه مسائل ثلاثة نتكلم عنها إن شاء الله تعالى تباعا. نبدأ بمسألة تحديد مفاد قاعدة بسيط الحقيقة. نتكلم عن مقاطع العنوان المأخوذ في لسان القاعدة كما يعبر به. نقول التعبير عادة عن هذه القاعدة بقولنا بسيط الحقيقة كل الأشياء. فإذا عندنا البساطة وعندنا الحقيقة وعندنا كل الأشياء، وأيضا عندنا مقطع رابع وهو ليس بشيء منها. نحتاج أن نستوعب هذه المقاطع بالشرح حتى يتضح لنا مفاد القاعدة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى بيان الدليل عليها. المعنى المقطع الأول هو البساطة. ما هي البساطة؟ البساطة تارة تطلق في مقابل الأجزاء العينية أو المقدارية، الأجزاء المقدارية، كما يقال شيء مركب بمعنى أنه له مقدار، كالجسم له امتداد، مقدار امتدادي اتصالي، ويقابله البساطة بمعنى خلو الشيء عن هذا المقدار، كما يقال الروح بسيطة والجسم مركبون، أي أن الروح بسيطة عن الأجزاء المقدارية. وقد تطلق البساطة في مقابل الأجزاء الخارجية العينية كالمادة والصورة، فإن الجسم مثلا مركب من مادة وصورة، والروح مثلا بسيطة من هذه الجهة ليس فيها مادة وصورة إذ هي ليست مادية. وقد تطلق البساطة في مقابل الأجزاء الذهنية كالجنس والفاصل، كما يقال النوع مركب والفصل بسيطان، وكذلك المقولات العالية فإنها بسائط، وكذلك الأعراض الخارجية فإنها بسائط في الخارج ليست مركبة من جنس وفصلين. الصور الذهنية كذلك بسيطة، ليست مركبة من جنس وفاصل. وقد تطلق البساطة في مقابل التركيب من وجود وماهية، حيث إن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود. وقد تطلق البساطة في مقابل التركيب من وجدان وفقدان. وموضوع هذا التركيب ليس خصوص الماهية بل الوجود، فإن الوجود على قسمين، قسم تام وقسم ناقص. والوجود الناقص بما هو وجود هو مركب من أمرين، من وجدان وفقدان. والمأخوذ في موضوع القاعدة البساطة بمعنى انتفاء جميع أنحاء التركيبات المذكورة، فكل ما فيه تركيب ما سواء كان تركيبا من أجزاء مقدارية أو أجزاء عينية أو أجزاء ذهنية أو من ماهية ووجود أو وجدان وفقدان، فإنه لا يكون موضوعا لهذه القاعدة. إذن ليس موضوع القاعدة إلا ما يكون شيئا بسيطا بأتم أنحاء البساطة. هذا عن البساطة. أما عن الحقيقة وهي المقطع الثاني المأخوذ في عنوان القاعدة، فالمقصود بالحقيقة ما يكون الشيء به هو هو، وذلك لأن الأشياء على قسمين، قسم مركب من ماهية ووجود أو وجدان وفقدان، وقسم إنيته ماهيته وماهيته إنيته. أما المركب فإن حقيقته التي هو بها هو يكون بمجموع قيوده، بحيث لو انتفى بعض قيود الشيء لم يكن هو بها، لم يكن هو هو، فالشيء لا يكون هو هو حتى يستوفي جميع مقوماته. فإذا المقصود بالحقيقة هنا ما يكون الشيء به هو هو، ولا يكون إلا الوجود. غاية الأمر أن الوجود إما ناقص وإما تام. أما المقطع الثالث وهو كل الأشياء، فإما أن يراد بالكلية الهيئة المجموعية المضافة إلى كل شيء شيئا، الحاصلة من انضمام الأشياء بعضها إلى بعض، وإما أن يراد الكلية الانحلالية بمعنى أن بسيط الحقيقة هو أحد هذه الأشياء على البدل، وإما أن يراد بكل الأشياء كل الأشياء في مرتبة تمامها، وإما أن يراد بكل الأشياء بقولنا هو كل الأشياء كل الأشياء في مرتبة تفصيلها، وإما أن يراد بكل الأشياء ذلك الوجود الناظم لشتاتها، الداخل فيها لا بنحو الممازجة، الخارج عنها لا بنحو المزايلة. معاني متعددة. ثم الأشياء التي أضيفت الكلية إليها على هذه المعاني، إما أن تكون الأشياء بلحاظ وجودها النفسي، أي الوجود المضاف إلى الأشياء الذي يقع فيه التمايز، فزيد مثلا يمايز عمرا فيما؟ في وجوده. وجود زيدان بما هو مضاف إلى زيد يمتاز عن وجود عمرو بما هو مضاف إلى عمرو. أما إذا لاحظنا الوجودين بقطع النظر عن الإضافة، هل هناك تمايز بينهما؟ ليس هناك تمايز بينهما. إذن قولك بسيط الحقيقة كل الأشياء، وتقصد بالكلية معنى مضافا إلى الأشياء، هذه الأشياء التي أضفت إليها الكلية، هل هي الأشياء في مرتبة تمايزها أو في مرتبة اندماجها واتحادها؟ هذه معانا لا بد من التمحيص بينها حتى نحكم بالقاعدة، وأنها ثابتة أو ليست بثابتة. ثم إن قولنا بسيط الحقيقة كل الأشياء تارة يقصد به بيان حكم المرتبة العالية، وهي المعبر عنها مرتبة الكثرة في الوحدة، وتارة يقصد بها بيان المرتبة الدانية، وهي مرتبة الوحدة في الكثرة. فعندما نقول مثلا بسيط الحقيقة كل الأشياء، تارة يقصد بذلك أنه على بساطته في مرتبة ذاته واجد لكل كمال وواجد لجميع الأشياء، ولا يشذ عن حيطة وجوده شيء، ولا يند عن كماله شيء في مرتبة ذاته. وتارة يقصد بهذا الكلام بيان أن بسيط الحقيقة على بساطته هو كل الأشياء على تفصيلها، في مرتبة ذلك التفصيل هو عينها. إذا مرة يقصد بذلك حمل المعلول على العلة في مرتبة العلة، ومرة يقصد بذلك حمل العلة على المعلول في مرتبة المعلول، مرة يقصد أن العلة في مرتبتها هي كل الأشياء، ومرة يقصد أن كل الأشياء في مرتبتها هي بسيط الحقيقة. وهذان معنيان مختلفان متغايران، قد يكون بينهما تلازم وقد لا يكون، وهذا ما نحن محتاجون إلى إقامة الدليل عليه. هذه هي مسائل قاعدة بسيط الحقيقة. ثم يقع الكلام بعد ذلك في الاستدلال عليها، ثم في بيان كيفية تطبيقها. نحن غدا إن شاء الله تعالى نتطرق إلى بيان معناها إجمالا، نحن الآن أشرنا إلى الجهات التفصيلية في البحث عن مفادها، غدا إن شاء الله تعالى نبين معناها إجمالا، ثم نبين الدليل عليها، ثم ننثني إلى بيان كيفية تطبيقها في المقام في مسألة علم الواجب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.